الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، أحكام البيوع والمعاملات، ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى مبيعا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد الثمينة العظيمة المستنبطة من الآيات المتعلقة بأحكام البيوع والمعاملات. وقد ساق الشيخ رحمه الله تعالى كما تقدم طرفا أو جملة من هذه الآيات، ثم أخذ يذكر رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة منها، فعدد رحمه الله جملة من الفوائد، ثم قال: ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي، أي في قوله عز وجل في آية الدين: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشتراط التراضي، أي بين البائع والمشتري، التراضي بين المتعاملين، اشتراطه كما دلت عليه هذه الآية، يفيد أن من اشترى معيبا لم يعلمه، اشترى سلعة فيها عيب أخفي عليه ولم يبينه له البائع. فحقيقة الأمر، وإن كان قد اشتراها وقبلها، لكن لو كان يعلم أنها معيبة لم يقبلها، فحقيقة التراضي غير حاصلة. حقيقة التراضي في هذه الصفة ليست حاصلة، لا يرضى ذلك. فإذا اشترى معيبا لم يعلم، أو غبن بنجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها تغريرا بالمشتري، فقد يظن المشتري بسبب هذا الذي يزيد في السلعة أن لها قيمة فيغتر بذلك. فهذا أيضا مما لا يحصل بحقيقة التراضي، لأنه خدع بذلك وغرر به. كذلك تلقي الجلب، وهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن تلقي الركبان، من يأتون من البادية بشيء من السلع أو نحوها لبيعها، فقد يتلقاهم رجل ويقول: الأسعار اليوم ضعيفة والسوق ضعيف، ولا تكلف نفسك الدخول إلى السوق، أنا أشتريها منك في هذا المكان وأريحك من التعب. فإذا باعه وتبين أنه خدعه، وأن السوق ليس كما قال، وأن قيمته ليس كما أخبر، فهذا لا تحصل بحقيقة التراضي، إلا أن تكون عن تراض، لا يكون تحقق في ذلك هذا الشرط. أو اغترار يعني غرر به، مثل بيع المصرات، مثل بيع المصرات يحبس أو الحليب أو يبقيه في ضرعها يوم أو يومين ثم ينزلها للسوق، فمن يراها يظنها كثيرة الحليب، فإذا حلبها المرة الأولى وجدها كثيرة لأنها مصرات، ثم بعد ذلك يجد أنها ليس فيها من الحليب إلا القليل، فيعلم أنه بذلك خدع، فيكون في حقيقة الأمر التراضي غير حاصل، الرضا من غير حاصل. فإذا من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك، أن له الخيار، أن له الخيار، خيار العيب أو خيار التدليس، فله الخيار. ومعنى له الخيار إن شاء أن يمضي البيع أمضاه، وإن شاء رده أخذ الثمن بهذا العيب أو بالتدليس الذي حصل، وهذا يسمى خيار العيب وأيضا خيار التدليس، فيرده بذلك. قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر. فهذه صور من البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن فيها خداع، فيها حيلة، في بعضها غش، وكل ذلك لا تحصل به حقيقة الرضا أو التراضي الذي هو شرط في البيع. وقد مر معنا في أوائل شروط البيع التي ذكرها أهل العلم التراضي، أي من الطرفين البائع والمشتري، وفي كل هذه الصور حقيقة التراضي غير حاصلة، غير واقعة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، وأنه مفسد للعقد وإن تراضى به المتعاقدان، لأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال: ومنها، أي الفوائد المستفادة من هذه الآيات، أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي هذا المعنى آيات فيها تحريم الربا والوعيد الشديد والتهديد لآكله، وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، أي المهلكات، في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا الربا بيع محرم وعقد محرم، ولو قال الطرفان، لو قال الطرفان: نحن رضينا وبيننا تراض على هذا البيع، هذا التراضي الذي يكون منهما لا يحل هذا العمل، مثل ما قال الشيخ، لأن ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله، ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله. الربا لا يرضي الله، يسخط الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لاثنين يتبايع بيعا فيه ربا ويقولون نحن متراضين وبيننا تراض على هذا البيع، لأن هذا بيع لا يرضي الله، فتراضيهم غير معتبر والعقد باطل فاسد. العقد حينئذ باطل وفاسد لأنه عقد محرم، عقد محرم. نعم.
قال رحمه الله: وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل، بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق. وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا قبل قبض العوضين. وأشد أنواعه ما ذكره الله تعالى بقوله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل، فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين. وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا، أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع الربا ثلاثة، وذكرها رحمه الله تعالى. الأول من هذه الأنواع ربا الفضل، والفضل الزيادة، بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، كأن يبيع مثلا قمحا بقمح أو شعيرا بشعير أو ملحا بملح. قال: أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، كأن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة متفاضلا، لأن يشترط في الأجناس الربوية إذا بيع ربوي بجنسه يشترط التماثل مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني صاع قمح بصاع قمح، صاع تمر بصاع تمر، صاع شعير بصاع شعير، صاع ملح بصاع ملح، أوقية ذهب بأوقية ذهب، أوقية فضة بأوقية فضة، يشترط فيه التماثل مثلا بمثل. فإذا جعل فيه زيادة، مثلا باعه صاعا من القمح بصاعين، لأن الصاع الذي عنده من القمح ماذا؟ جيد، والصاع الذي عند الآخر رديء، فباعه صاعا من القمح بصاعين أو صاعا من الشعير بصاعين، هذا بيع باطل، لأن هذا البيع الذي هو الربوي بجنسه يشترط فيه التماثل، فإذا جعل فيه زيادة صار ماذا؟ ربا فضل. صار ربا فضل. يقول: فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا، مكيلا مثل القمح والشعير والتمر والملح، والموزون مثل الذهب والفضة، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر صاع بصاع، والقبض قبل التفرق. القبض قبل التفرق يعني يدا بيد، يدا بيد. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أشياء. مثلا بمثل، يدا بيد، شرطان، مثل ما قال الشيخ: التماثل في القدر مثلا بمثل، والقبض قبل التفرق يدا بيد. فذكر عليه الصلاة والسلام الشرطين، قال: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء، يعني في الإثم. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بنحو حديث أبي سعيد، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا باع ربوي بربوي آخر من غير جنسه، يعني مثلا باع شعير بقمح أو شعير بتمر، وقال له: أنا أبيعك صاعين من الشعير بصاع من التمر. الآن ليس مثلا بمثل، ليس مثلا بمثل، لكن الجنس مختلف. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اشترط فيه ماذا؟ أن يكون يدا بيد. لكن لو قال: أبيعك صاعين شعير بصاع من التمر بعد شهر، هذا يدخل في ربا النسيئة كما سيأتي معنا. قال: وربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، يعني سواء كان من جنسه ذهب بذهب أو شعير بشعير أو قمح بقمح، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، شعير بتمر أو مثلا قمح بملح مثلا، أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، ويتفرقا قبل قبض العوضين، قبل قبض العوضين، لأن هذا يشترط فيه شرط واحد إذا كان من غير جنسه. أما إذا كان من جنسه فيشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. قال: وربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، ويتفرقا قبل قبض العوضين، ويتفرقا قبل قبض العوضين. أرأيتم الآن لو أن شخصا باع مكيل بمكيل من جنسه، قمح بقمح، هذا عرفنا أنه يشترط فيه شرطان: تقابض والتماثل، تقابض والتماثل. فلو أن شخصان اتفقا على تبايع، هذه صورته: صاع من القمح ويسلمه صاعين من القمح بعد شهر، هذا ماذا حصل فيه من الربا؟ ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. لكن لو باعه قمح صاع من القمح بصاعين من القمح وحصل التقابض في المجلس، هذا فيه ماذا؟ ربا فضل، نوع واحد من الربا فيه ربا فضل. ولو باعه صاعا من القمح بصاع من القمح لكن بعد شهر، هذا ربا نسيئة، ربا نسيئة، هذا إذا كان من جنسه. أما إذا كان من غير جنسه، إذا كان من غير جنسه مثل قمح بشعير، هل يقع فيه ربا فضل؟ هل يقع فيه ربا فضل؟ الجواب لا. بيعوا كيف شئتم، بيعوا كيف شئتم، بشرط ماذا؟ إذا كان يدا بيد، اشترط فيه شرط واحد التقابض يدا بيد، فإذا لم يحصل التقابض يكون الربا ربا نسيئة، يكون الربا ربا نسيئة. قال: وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك نعم،
وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل، فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين.
تعود على المعامل
ولا أحسن الله عليكم، ولا مصلحة تعود على المعامل.
المعامل،
المعاملة،
المعامل.
أحسن الله عليكم، ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين. وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها.
الآن يعني مثلا شخص أقرض شخصا مالا ثم حل وقت السداد، كان القرض إلى سنة، انتهت السنة وصار معسرا، ما عنده استطاعة أن يسدد، ما عنده مال، وجاء صاحب المال يطالبه أن يسدد لأن الأجل انتهى الأجل وهو معسر. الواجب الشرعي في هذه الحالة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، هذا الواجب الشرعي، ما عنده شيء، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى له. كانوا في الجاهلية يأتون إذا انتهى الأجل، يأتون إلى الشخص إذا انتهى الأجل، يأتي صاحب الدين ويقول له: تقضي أو تربي، أحد من اثنتين، تقضي أو تربي، يأكل الربا ماذا؟ أضعافا مضاعفة. الفقير إذا جاءه وقال: تقضي الآن وإلا أؤجلك سنة أخرى، ولكن الذي يكون في ذمتك يزيد الذي في ذمتك يزيد كذا وكذا، ربما أن الفقير يفضل في الراحة الحاضرة، في الراحة الحاضرة، بدل ما يشاق في المطالبة بالدين يقول: ما في بس، أجل سنة مع الزيادة، طلبا لماذا؟ للراحة الحاضرة. لكن يفاجأ أن تضاعف عليه الدين أضعافا مضاعفة، وهذا من الأكل لأموال الناس بالباطل، هذا من الأكل لأموال الناس بالباطل. والشيخ يقول: سواء كان ذلك بصورة صريحة أو حيلة من الحيل أو بحيلة من الحيل، يعني يجري عقدا جديدا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود في نهاية الأمر مضاعفة الربا والأكل للمال بالباطل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
قال رحمه الله: وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح.
هذا النوع الثالث حسب ما ذكر رحمه الله أن الربا ثلاث أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة. قال: وربا القرض، وربا القرض. وبين صورة هذا النوع أن يقرضه شيئا، يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع كان. يعني يأتي شخص إلى رجل عنده مال ويقول: أقرضني ألف ريال، أقرضني ألف ريال، فيقول مثلا إلى سنة، فيقول: أقرضك ألف ريال ولكن بشرط أن تترك لي سيارتك شهرا أستعملها، أو شقتك أسكن فيها شهرا، أو تزيد لي كذا وكذا. اشترط منفعة، اشترط منفعة. والقاعدة في هذا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وفيه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده ضعيف، لكن معناه مجمع عليه بين أهل العلم، معناه مجمع عليه بين أهل العلم. وفيه أيضا آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا هذا الربا أن يقرضه شيء ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون. يقول الشيخ: هذا الشرط، هذا الشرط أخرجه من موضوع القرض الحسن، أصبح ليس قرض حسن الآن. يعطيها ألف ريال لا على وجه أنها ماذا؟ قرضا حسنا يرجو به ما عند الله، وإنما أعطاه إياه لمنفعة يطلبها منه، فخرج عن كونه قرض حسن إلى كونه ماذا؟ معاملة، معاملة. فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل، وذلك النفع المشروط هو الربح، وذلك النفع هو المشروط إلى هو الربح. فرجع هذا النوع الذي هو ربا القرض، رجع إلى ماذا؟ ربا الفضل. رجع هذا إلى ربا الفضل. الفضل ما هي؟ الزيادة، يعني دراهم بدراهم مع زيادة. أصبحت الآن العملية ليست قرض في صورتها الحقيقية، وإنما هي معاملة، دراهم بدراهم، ألف ريال بألف ريال بعد سنة بزيادة. فصار ربا ماذا؟ صار ربا فضل. ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذا راجع إلى ربا الفضل، راجع إلى ربا الفضل، لأنه أقرضه شيئا بمثله مع زيادة، لأنه أقرضه شيئا بمثله مع زيادة، زيادة ذلك النفع الذي عاد عليه أيا كان ذلك النفع. نعم.
قال رحمه الله: وأما الميسر فإنه نوعان: مغالبات ومعاملات. فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة، مثل بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات، أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعينات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا. وذلك أن مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الميسر، وأما الميسر، الميسر هو كل ما فيه مخاطرة محرمة، كل ما فيه مخاطرات محرمة هذا ميسر. وذكر الشيخ أنه نوعان: مغالبات ومعاملات، مغالبات ومعاملات. الذي ذكر رحمه الله عقب قوله معاملات كله يتعلق بالمعاملات، وما ذكر شيء يتعلق بالنوع الأول الذي هو المغالبات. فالميسر نوعان: مغالبات ومعاملات. الميسر الذي هو من نوع المغالبات هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، واحد يقول لآخر نتصارع، فإن غلبتك تعطيني 100 وإن غلبتني أعطيك 100. هذا الآن مغالبة فيها عوض من الطرفين، نتسابق مثلا، حتى مثلا في أي شيء من هذه الأمور، فيقول تدفع 100 وأدفع 100 أو يزيد أو ينقص. كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين فهو من الميسر. استثنى من ذلك ما جاء في الحديث: إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني إلا في السهام الرمي بالنبال، وكذلك تسابق على الخيل أو على الإبل، هذه استثنيت لأن هذه المغالبة فيها تمرن وفيها منفعة عظيمة في باب الجهاد، فهذه استثناها، جاء الاستثناء لها عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول المغالبات. النوع الثاني الذي هو المعاملات، قال: متى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة، وذكر بعض الأمثلة مثل بيع الآبق. الآبق يعني العبد الذي أبق، أي فر من صاحبه لا يدري أين هو، ومثل أيضا الناقة الشاردة، ومثلها الطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك. هذا البيع فيه مخاطرة وفيه غرر، قد يشتري منه الناقة الشاردة ولا توجد أبدا، أو توجد ميتة، أو مثلا توجد وفيها آفة ومرض ولا يكون بها حراك أو نحو ذلك. فهذا البيع فيه مخاطرة وفيه جهالة. وكذلك بيع المجهولات أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، كل ما كان من هذا القبيل فهو بيع محرم وهو من الميسر. مثل لو شخص يلقى آخر ويقول له: اشتري مني ما في هذا الكيس، ولا يدري ما فيه، قد يكون طين وقد يكون طحين، ما يدري ما هو. هذا فيه مخاطرة. فبيع المجهولات سواء في أعيانها أو أوصافها أو مقاديرها. مثلا يقول له عندي أكياس من الشعير بعتك إياها ب1000 ريال، كم كيس؟ يقول على ما هي عليه، خذها أنت كما هي. هذه ما غير معلومة الماذا، المقادير، غير معلومة المقادير. فمثل هذا البيع كل فيها في مخاطرة. أو بيع المنابذات أو الملامسات، يعني بيع المنابذة، يقول نبذت هذا الثوب أو أي ثوب نبذته فهو لك بكذا. والملامسة يشتريه بلمس فقط، يلمس الثوب بيده لكن لا ينظر إليه، ما لونه، ما صفته، ما، فهذا كله فيه مخاطرة، هذا كله فيه مخاطرة وفيه جهالة. أو استثناء المجهول من المعدوم، أو استثناء المجهول من المعدوم. مثلا شخص ذهب إلى صاحب أغنام وقال أريد أن أشتريها منك، كم عددها؟ قال عددها 20 رأس من الغنم. قال أنا أريد أن أشتريها منك الآن، كلها أمامه يراها. إذا استثنى مجهول من معلوم، أمامه الأغنام الآن يراها، فاستثنى منها صاحب الأغنام، قال بعتك هذه الأغنام كلها بمبلغ كذا وكذا إلا واحدة. واحدة الآن ماذا؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. هذا استثناء مجهول من معلوم، فقال لأشتريت بيعتك إياها إلا واحدة. إلا واحدة إذا تم البيع قد يأتي إلى واحدة من أنفس الغنم الموجود وأطيبه وأحسنه وأسمنه وأجمله، ويقول هذه الذي ناقصت. فيقول له المشتري لا، أنا ما ظنيت أنك تأخذ أطيب ما في الله، فيقع بينهم خصومة. إذن بيع ما فيه وضوح، فيه جهالة. فهذا أيضا يدخل في المنهي عنه. أو يشترط في المزارعة أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات عموما كلها مصلحة أحد المعينات، مصلحة أحد المعينات. يعني نضرب مثال في المزارعة، صاحب أرض عنده أرض لكن ما عنده وقت لمتابعتها، فجاءه رجل وقال له أنا أتولى زراعتها، أنا أتولى الزراعة، والمحصول من الأرض كلها بيني وبينك بالنصف، لك نصفه ولي نصفه، هل في هذا شيء؟ نعم، هذه ما فيها شيء. لكن لو قال له صاحب الأرض اتفقنا لكن الجانب الفلاني من الأرض هذا لي ولك الجانب الآخر، عين الآن، عين. أو مثلا النخيل، قال هذه النخيل ثمارها لي والأخرى ثمارها لك، عين. هنا فيه مخاطرة، قد يكون يعلم صاحب الأرض أن هذا الجزء من الأرض طيب في الزرع وجربه، هذا من جهة صاحب الأرض. وأيضا من جهة المزارع الذي تولاها، إذا عينت أرض قد يهتم بالجانب الذي له أكثر من اهتمامه بالجانب الذي ليس له، فهذا أيضا فيها في مخاطرة. متى؟ إذا يقول إذا عين، إذا اشترط مصلحة أحد المعينات، أحد المعينات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، كل منهما مخاطرا. مثل ما ذكرت لكم، يعني قد يكون هناك مخاطرة على صاحب الأرض، وقد يكون هناك مخاطرة على المزارع، الذي يتولى العناية بها، فهذا جاء ما يدل على المنع منه. قال: وذلك أن مبنى المشاركات على العدل، مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، الغنم لهما والغرم عليهما، لا يكون الغنم لأحدهما في الجانب الذي عينه وجانب مثلا مميز وحسن وطيب، والغرم الذي في الجانب الآخر على الآخر، هذا ليس من العدل. العدل أن يكون الغنم بالغرم، الغنم لهما والغرم عليهما، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. من المفاسد أنه ستنشب بينهم خصومة ونزاعات وعدم رضا من أحد الطرفين للمضرة التي تحصل للآخر، الآخر يغنم وأحدهما يغنم والآخر يغرم، فهذا ليس من العدل. إذا كانت شراكة تكون في الغنم والغرم، الغنم لهما والغرم عليهما. نعم.
قال رحمه الله: ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية.
قال: ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله. لما ذكر الشيخ بعض المعاملات المحرمة، الربا بأنواعه والميسر والمغالبات والمعاملات التي فيها ما جاء في النصوص ما يدل على تحريمها، ختم بهذه النصيحة: من عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بهذه المعاملة المحرمة الآثمة. قال: ويرجع المعاملة إلى العدل، يرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، في مثل ما سبق يعني في المزارعة، في المساقات، إلى غير ذلك، يرجعها إلى العدل، يرجع إلى صاحبه ويقول: العقد الذي بينك هذا محرم لا يجوز، فنتفق على كذا وكذا في ضوء ما أحل الله سبحانه وتعالى وأباحه لعباده، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية، لأن المال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه مال خبيث، مال خبيث، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به، مال خبيث، مال يضر الإنسان في نفسه ويضر في بدنه، وباب من أبواب الإثم والعقوبة. فالواجب على المسلم إن كان وقع في شيء من هذه التعاملات المحرمة أن يتوب إلى الله عز وجل. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، فإن الله تعالى أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات، وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق، وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل، وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق.
قال الشيخ: وأما آية الدين، وأما آية الدين، وآية الدين أشار إليها رحمه الله تعالى، أو ذكرها في آخر الآيات التي ساق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم، الله بكل شيء عليم. فإلى أي إلى تمام الآية، إلى تمام الآية. قال هذه الآية جامعة لأحكام المعاملات وهي مليئة بالفوائد، وهذه الآية كما لا يخفى أطول آية في كتاب الله، أطول آية في كتاب الله عز وجل. وجمعت هذه الآية أحكام كثيرة جدا وانتظمت فوائد عديدة. هنا في هذا الكتاب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد هذه الآية ما يقرب من 20 فائدة. وفي كتابه التفسير، أخذ يعدد فوائد هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى 50 فائدة، عدها الأولى الثانية الثالثة إلى أن قال 50، ذكر 50 فائدة. ثم لما ذكرها وهي فوائد ثمينة ونفيسة وتدل على علم، قال وهذه معنى كلامه بفوائد بحسب علم القاصر. فذكر رحمه الله في التفسير 50 فائدة مستخلصا من آية الدين، وهنا ذكر رحمه الله تعالى 20 فائدة أو ما يقرب من 20. وذكر في مقدمة سرده للفوائد التي ذكرها عظم شأن هذه الآية، قال ما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، يعني مليئة بالفوائد والأحكام. ثم بين ذلك إجمالا، قال فإن الله أرشد عباده، يعني في هذه الآية، إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات، النظام الدقيق الذي يحفظ الأموال فلا تضيع، وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق، فرهان مقبوضة، لأن يعني الوثائق ستأتي معنا وهي أنواع الوثائق التي يحفظ بها الدين. وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل، وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل البشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. يشير رحمه الله تعالى أن هذه المعاني التي انتظمتها هذه الآية هي من محاسن الدين، من محاسن الدين. وسبق أن أشار أن من طرق الدعوة لدين الله، بل من أعظم الطرق للدعوة لدين الله، أن تبين محاسن الدين. ومثل هذه الآية لما يخاطب بها الرجل المتعمق بالتجارة وحصل له في من غير المسلمين وحصل له أضرار وإشكالات كثيرة في تعاملات، في ديون، في كذا، لما تشرح له هذه القيود والضوابط التي جاءت في كتاب الله لحفظ الأموال وضبطها وتنظيم التعامل، وتبين له، ربما كانت سبب إسلامه ودخوله في الدين، لأن من أعظم ما يدعى به الكافر لدين الله أن تبين له محاسن دين الله عز وجل. ونقلت لكم فيما سبق عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي، أو للكفار كما ينبغي، لدخلوا في دين الله أفواجا. الحاصل أن الشيخ ذكر هذا الكلام مبينا أهمية هذه الآية وعظيم شأنها وكثرة ما انتظمته من أحكام وفوائد، ثم أخذ يذكر بعضها وشيئا منها. نعم.
قال رحمه الله: فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كان الدين سلم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى، أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، لأن الله تعالى نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه، وهذا خاصية المباح.
يقول رحمه الله تعالى: فمن فوائدها جواز الديون كلها. جواز الديون كلها، هذا أخذه من عموم قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، تداينتم، نسب التداين إلى من؟ إلى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، نسب التداين إلى أهل الإيمان المؤمنين وأقرهم عليه، أقرهم عليه. إذن هذا يدل على ماذا؟ أنه مباح، وأن الله أباحه لهم. يقول: هذه خاصية المباح، أن الله عز وجل يقر الأمر، يقر الأمر، لا يمنع، لا يمنع منه، لا ينهى عنه، أقرهم عليه. إذا تداينتم، أي معاشر المؤمنين، إذن الديون كلها مباحة، سواء كانت دين سلم، سواء كانت دين سلم. ما معنى دين سلم؟ قال: بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى. وهذا جاءت السنة بجوازه، بيع السلم، ويقال بيع السلف. يأتي شخص إلى مزارع، إلى مزارع، ويقول: اشتريت منك 100 صاع من القمح. هو يزرع القمح ويعرف نوع القمح الذي عنده وصنفه. قال: اشتريت منك 100 صاع من القمح، واتفق على الثمن، اتفق على الثمن مثلا ب500 ريال، 100 صاع من القمح ب500 ريال، أخذها منك وقت الحصاد، باقي على الحصاد 4 أشهر أو 5 أشهر، أعطاه الثمن مقدم. في هذه الحالة سينزل المزارع في القيمة، لا تكون قيمته مثل ماذا؟ قيمته وقت الحصاد. لو باع وقت الحصاد سيكون بدل 500 ربما 1000 ريال قيمته، فينزل في القيمة، ينزل في القيمة، لأن له مصلحة، هو محتاج إلى مال يحرك به زراعته، يعطي مثلا عامل مزرعته أجرته مثلا، يأتي ببعض الأشياء التي يحتاجها للزراعة، يحتاج إلى مال، فله ارتفاق، له منفعة، له مصلحة، وإن قلت القيمة أو نزل في القيمة برضا فله مصلحة. وأيضا هذا صاحب المال حصل له أيضا منفعة، دفع القيمة مقدمة قبل الوقت ب6 شهور، لكن ماذا؟ ستكون القيمة نازلة، يأخذها برخص، بخلاف لو انتظر إلى وقتها ستكون غالية. فكل منهما منتفع، وكل منهما ليس عليه مضرة، لا هذا ولا هذا. والسنة جاءت بجواز ذلك: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان محدد الوزن، الصنف، قمح والكيل 100 صاع، وأيضا الأجل بعد 6 أشهر محدد، كل شيء واضح، جائز. هذا دين، هذا من التداين. إذا تداينتم، هذا دين، تدل الآية على جوازه، تدل الآية على جوازه. أو دينا مطلقا عكس السلم، أو دينا مطلقا، دينا مطلقا، الصورة الأولى الثمن مقدم والمثمن ماذا؟ مؤجل، هذا أكسه، يكون المثمن مقدم. واحد مثلا عنده سيارة ثمنها مثل ما مثلنا قبل أيام ثمنها 15,000 ريال، وهذا قيمتها في السوق. جاء شخص قال أنا أشتري منك السيارة 20,000، لكن أنا ما عندي شيء، أو عندي الآن 2,000 ريال وسأعطيك كامل المبلغ في تمام السنة، نحسب سنة كاملة أعطيك المبلغ كاملا. كل منهما انتفع وكل منهما ليس عليه مضرة. هذا رضي بزيادة القيمة لأنه سيصبر عليه في الدفع، حتى لو قال أقسط لك الثمن كل شهر 1,000 ريال أو كل شهر 2,000 ريال، أو بعد سنة أعطيك المبلغ كامل، هذا أو هذا، كله صحيح وكل منهما له منفعة. هذا انتفع بزيادة قيمة سيارته، وهذا أخذ سيارة في وقت ليس عنده نقود حاضرة ويصبر عليه في دفعها إلى مدة معينة. فهذا داخل في عموم قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال وكان يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه، وهذه خاصية المباح. نعم.
قال رحمه الله ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل، أما الأجل فمصرح به في قوله إلى أجل مسمى، وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه إلى أنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى.
نعم، يعني هذه فائدة أيضا وهي واضحة. يقول اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل، مثل ما في الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. يقول أما الأجل فمصرح به في الآية في قوله إلى أجل مسمى. كيف نستنبط من الآية، مع أنه مصرح بها في السنة، لكن كيف نستنبط من الآية دلالتها على العلم بالثمن والمثمن؟ يقول لا، من باب التنبيه إلى إنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى، الذي هو الثمن والمثمن. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.